فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجدي هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإن قال الزائر في سلامه: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويتوضا عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع، لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة ما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع، وإن كان في الزيادة القبرية لما جاء في الأحاديث
القبلية تنسب إلى القبلة، الزيادة التي وقعت من جهة القبلة
القبلية
يعني الزيادة التي وقعت من جهة القبلة، لأن المسجد زيد فيه من جهات منها جهة القبلة.
وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، متفق عليه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيارة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن النبي عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو يحوي ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره، ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد الله إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، لأن الميت قد انقضى عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقضى عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم وليس كذلك خاصا به، بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه: اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور، لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي كحياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. الحياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت، وعلى أن روحه قد وفارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهل له بالقول كجهل بعضهم لبعض، وحثهم على رفع الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات. وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن وابن ماجه والدارمي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء والأمر. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك فتيه بالسلام أو الدعاء، هذا فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في كتابه هذا لا يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته، فأل في قوله الزيارة عهدية يراد بها المعنى المتقدم، ولا تعلق للزيارة بأحكام الحج. لكن لما كان جمهور المسلمين إنما يفد إلى الحجاز لقصد نسك الحج، احتاج الناس في كتب المناسك إلى بيان الأحكام التي تتعلق بالزيارة، لأن زيارتهم لمسجد النبوي لا تكون إلا في مثل ذلك الوقت. وعلى هذا جرى عمل المصنفين في المناسك، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا الفصل وابتدأه بقوله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، فلا تعلق لها في أحكام المناسك لما ثبت من الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة في مسجده خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وذكر المصنف هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة، وهو حديث صحيح مستفيض من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول الأذكار الواردة عند الدخول المسجد، وسبق أن الثابت منها إنما هو قول اللهم افتح لي أبواب رحمتك مع الاستعاذة أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ومع ذلك فلا يثبت. وهذا الذكر يقال عند كل مسجد وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، ثم يصلي ركعتين كما يصليهما في كل مسجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا حكم لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخله الإنسان كان حكمه كسائر غيره من المساجد من صلاة ركعتين تحية للمسجد. والمسجد النبوي كله محل لأداء هاتين الركعتين، وأداؤهما في الروضة الشريفة ليس له فضل تختص به إلا كونها من المسجد القديم، وهذا لا تختص به، بل في المحال القريبة منها ما هو معدود من جملة المسجد القديم، فلم يثبت دليل على تخصيص الروضة بأداء الركعتين، لكن هي من المسجد القديم، ومما تفضل به المساجد بعضها على بعض كون بعضها عتيقا لأنه محل للطاعة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يقال ثم بعد الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، لأن زيارة القبر نشأ عنها كثير من البدع والضلالات كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي، وذكر كلام الإمام مالك وبيّن وجهه، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته مسلما بقولها السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يختص التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بكونه عنده، بل روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، فحيثما سلم الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وللإنسان أن يسلم بما شاء من الألفاظ ما لم تشتمل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا قال السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين كان ذلك جائزا بلا خلاف بين أهل العلم، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالمقام المحمود والوسيلة لما في الشرع من الحظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والدعاء له، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت في هذا من الألفاظ ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد على السلام، فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وأولى ما أدى فيه الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة أن يقتدي فيه بالسلف، ومن هؤلاء ابن عمر فيما فعل من صيغة السلام، فيسلم الإنسان بقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيارة بالقصد إلى السلام من المسجد بعد صلاة ركعتين إنما تشرع في حق الرجال، لأن النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور، لكن إن مرت المرأة بقريبة من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا مرت قريبا من المقبرة جاز لها أن تسلم عليهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقوله إذا مرت بالقبور. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة على النبي على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كما هو مشروع في حق الرجل، فالمرأة إنما تختص بالنهي عن القصد إلى القبر بعد صلاتها ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الزائر ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل، وأن يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما للأجر. وذكر أنه يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، ولا معنى لهذا على الصحيح إلا كون الروضة من المسجد العتيق، فما شاركها في هذه العلة فإن له من الفضل كما لها. أما تخصيص هذه البقعة للصلاة دون غيرها فلم يثبت فيه شيء، وهذا إنما هو خبر، والخبر لا يقتضي التخصيص بالعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النيل والفرات هان من أنهار الجنة، فلا يقتضي ذلك استحباب الشرب منهما. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصف الأول فيتقدم عن الروضة، لأن الروضة صارت متأخرة وزيد من جهة القبلة، والصفوف المتقدمة في المسجد النبوي وغيره من المساجد أولى من الصفوف المتأخرة، وميامن الصفوف أولى من مياسرها كما ثبتت بذلك نصوص كثيرة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتفريج كربة، لأن ذلك وما كان من جنسه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما توحيد الله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف بما شرعه الله والرسول مما جرت به عادة المتأخرين من التوسع في نسبة الشرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الشرع حق لله يختص به، فلا يصح أن يقول الإنسان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما لا يجوز أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، بل الشفاعة ملك لله فهو الذي يسألها، لكن إذا دعا الإنسان ربه أن يشفع فيه نبيه كأن يقول اللهم شفع فيا نبيك، فهذا جائز في قول بعض أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من كره هذا الدعاء أن يقول الإنسان اللهم شفع فيا نبيك، والذين كرهوا هذا إنما حملهم على ذلك هو أن الشفاعة تختص غالبا بأصحاب الكبائر والذنوب، فلأجل ما شاع من اختصاصها غالبا بهذا كرهوا ذلك، لكن الصحيح أن الشفاعة تقع أيضا في تحصيل الكمالات من رفعة الدرجات وغيرها، فللإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، وأما الميت فلا قدرة له على ذلك. ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي اشفع لي إلى ربي، أي ادعو لي الله سبحانه وتعالى، وإن كان الأكمل أن يباشر الإنسان نفسه بدعاء، أن يباشر الإنسان دعاء ربه بنفسه ولا يسأل غيره ذلك. وقد كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم ربهم سبحانه وتعالى، وإنما ثبت هذا عن صغار الصحابة وأعرابهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في التوسل والوسيلة. ثم ذكر بعد ذلك أن يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. ثم ذكر أن حال الموت التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حال خاصة، فهو في حياة برزخية أكمل من حياة غيره، لكنها من جنس، ليست من جنس حياته قبل موته ولا من جنس حياته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذه الحياة البرزخية لا توجب أن يسأل وأن يدعى صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما أحدثه الناس في الأزمنة المتأخرة لما فشت الاستغاثات والتوسلات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره وطول القيام أنه خلاف المشروع، فذلك خلاف الأدب المأمور به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة كالازدحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فلا ينبغي فعله. وكذلك ما لا ينبغي أن يستقبل الإنسان القبر بدعائه رافعا يديه، بل يستقبل القبلة ويجعل القبر وراءه، فإن هذا أمر محدث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في التحذير من البدع، ثم ذكر خبر علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وحدثه بهذا الحديث عن أبيه عن جده. وهذا الحديث عزاه المصنف إلى المقدسي في المختارة، وقد أخرجه من هو قبله كأبي بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليهم أولى وإسناده لا بأس به. وذكر أيضا أن ما يفعله بعض الزوار عند السلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي إذا وقف، هذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره، لأنها هيئة ذل وخضوع لا تصلح إلا لله. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبل الشريف من بعيد وتحريك الشفتين بالسلام أو الدعاء كل هذا من جنس المحدث الذي يمنع منه الإنسان، ومن أراد أن يسلم فإنه يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بما أثر عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وقد تقدم. وسلامة الأمة في الاتباع والاقتداء، وفسادها في العدول عن طريق الماضين والابتداع في الدين.
فصل في أحكام الزيارة وآدابها. وتسن زيارة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في مسجد هذا. أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أخرجه أحمد وابن ماجه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى عند دخوله ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول ذلك عند دخول سائر المساجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين فيدعو الله فيهما بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وإن قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده، فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له بما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويتوضا عنهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتقين. متخذين عليها المساجد والسرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يشرع في سائر المساجد فهو مشروع في حق الجميع لما تقدم من الأحاديث في ذلك. ويسن للزائر أن يصلي الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما لما في ذلك من الأجر الجزيل ويستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة ما سبق من الحديث الصحيح في فضلها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع وإن كان في الزيادة القبرية لما جاء في الأحاديث
تنسب إلى القبلة يعني زيادة التي وقعت من جهة القبلة
القبلية
يعني الزيادة التي وقعت من جهة القبلة لأن المسجد زيد فيه من جهات منها جهة القبلة
الله. وإن كان في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا متفق عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله أخرجه مسلم. وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف رواه مسلم. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره قبل الزيارة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج الروضة فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب والله الموفق. ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن النبي عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره ودين الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن لا يعبد الله إلا الله وحده الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا فتقول اللهم شفع في نبيك اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع في أفراطي ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع لأن الميت قد انقضى عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قضى عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وإنما جاد طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم وليس كذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره فيجوز للمسلم أن يقول لأخيه اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقه بذلك. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي كحياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة. الحياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد وفارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهل له بالقول كجهل بعضهم لبعض وحثهم على رفع الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي، وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد حسن وابن ماجه والدارمي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. ورأى علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. أخرجه الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي، فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن العلماء والأمر. والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاة إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله. ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك فتيه بالسلام أو الدعاء، هذا فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيرهم عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر في كتابه هذا لا يتعلق بأحكام الحج، ترجم له بقوله: فصل في أحكام الزيارة وآدابها. والمراد بالزيارة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الكائن في مدينته، فأل في قوله الزيارة عهدية يراد بها المعنى المتقدم. ولا تعلق للزيارة بأحكام الحج، لكن لما كان جمهور المسلمين إنما يفد إلى الحجاز لقصد نسك الحج، احتاج الناس في كتب المناسك إلى بيان الأحكام التي تتعلق بالزيارة، لأن زيارتهم لمسجد النبوي لا تكون إلا في مثل ذلك الوقت. وعلى هذا جرى عمل المصنفين في المناسك، ومنهم المصنف رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذا الفصل وابتدأه بقوله: وتسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أو بعده، فلا تعلق لها في أحكام المناسك، لما ثبت من الأحاديث الصحيحة في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن صلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وذكر المصنف هذا الحديث من رواية جمع من الصحابة، وهو حديث صحيح مستفيض من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصل الزائر إلى مسجده صلى الله عليه وسلم استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول الأذكار الواردة عند الدخول المسجد، وسبق أن الثابت منها إنما هو قول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، مع الاستعاذة: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وما عدا ذلك فلا يثبت. وهذا الذكر يقال عند كل مسجد، وليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. ثم يصلي ركعتين كما يصليهما في كل مسجد. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهذا حكم لا يختص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخله الإنسان كان حكمه كسائر غيره من المساجد من صلاة ركعتين تحية للمسجد. والمسجد النبوي كله محل لأداء هاتين الركعتين، وأداؤهما في الروضة الشريفة ليس له فضل تختص به إلا كونها من المسجد القديم، وهذا لا تختص به، بل في المحال القريبة منها ما هو معدود من جملة المسجد القديم، فلم يثبت دليل على تخصيص الروضة بأداء الركعتين، لكن هي من المسجد القديم، ومما تفضل به المساجد بعضها على بعض كون بعضها عتيقا لأنه محل للطاعة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فإذا صلى ركعتين زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر، وكان بعض أئمة الهدى كالإمام مالك يكره أن يقول الإنسان: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن يقال ثم بعد الصلاة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه، لأن زيارة القبر نشأ عنها كثير من البدع والضلالات كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي، وذكر كلام الإمام مالك وبين وجهه، فيقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا خافضا صوته مسلما بقولها: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لما ثبت من الأمر بالتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يختص التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بكونه عنده، بل روى النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. فحيثما سلم الإنسان على رسوله صلى الله عليه وسلم بلغ ذلك السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وللإنسان أن يسلم بما شاء من الألفاظ ما لم تشتمل على ما حرم الله سبحانه وتعالى، فإذا قال: السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، كان ذلك جائزا بلا خلاف بين أهل العلم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بالمقام المحمود والوسيلة لما في الشرع من الحظ على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والدعاء له، ثم يسلم بعد ذلك على أبي بكر وعمر ويدعو لهما. والثابت في هذا من الألفاظ ما صح عن ابن عمر أنه كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه لا يزيد على السلام، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. وأولى ما أدى فيه الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة أن يقتدي فيه بالسلف، ومن هؤلاء ابن عمر فيما فعل
من صيغة السلام، فيسلم الإنسان بقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الزيارة بالقصد إلى السلام من المسجد بعد صلاة ركعتين إنما تشرع في حق الرجال، لأن النساء ليس لهن زيارة شيء من القبور. لكن إن مرت المرأة قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما إذا مرت قريبا من المقبرة جاز لها أن تسلم عليهم، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقوله إذا مرت بالقبور. ثم ذكر بعد ذلك أن قصد المدينة للصلاة على النبي على الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مشروع في حق المرأة كما هو مشروع في حق الرجل، فالمرأة إنما تختص بالنهي عن القصد إلى القبر بعد صلاتها ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن الزائر ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من الفضل، وأن يكثر من الذكر والدعاء وصلاة النافلة اغتناما للأجر. وذكر أنه يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة، ولا معنى لهذا على الصحيح إلا كون الروضة من المسجد العتيق، فما شاركها في هذه العلة فإن له من الفضل كما لها. أما تخصيص هذه البقعة للصلاة دون غيرها فلم يثبت فيه شيء، وهذا إنما هو خبر، والخبر لا يقتضي التخصيص بالعمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النيل والفرات هان من أنهار الجنة، فلا يقتضي ذلك استحباب الشرب منهما. ثم ذكر بعد ذلك أن صلاة الفريضة ينبغي للزائر أن يتقدم إليها وأن يحافظ على الصف الأول فيتقدم عن الروضة، لأن الروضة صارت متأخرة وزيد من جهة القبلة، والصفوف المتقدمة في المسجد النبوي وغيره من المساجد أولى من الصفوف المتأخرة، وميامن الصفوف أولى من مياسرها كما ثبتت بذلك نصوص كثيرة. ثم ذكر بعد ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز للإنسان أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة وتفريج كربة، لأن ذلك وما كان من جنسه لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما توحيد الله، والثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقول المصنف بما شرعه الله والرسول مما جرت به عادة المتأخرين من التوسع في نسبة الشرع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الشرع حق لله يختص به، فلا يصح أن يقول الإنسان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مما لا يجوز أنه لا يجوز لأحد أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يملكها، بل الشفاعة ملك لله فهو الذي يسألها. لكن إذا دعا الإنسان ربه أن يشفع فيه نبيه كأن يقول اللهم شفع فيه نبيك، فهذا جائز في قول بعض أهل العلم. ومن أهل العلم رحمهم الله تعالى من كره هذا الدعاء أن يقول الإنسان اللهم شفع فيه نبيك، والذين كرهوا هذا إنما حملهم على ذلك هو أن الشفاعة تختص غالبا بأصحاب الكبائر والذنوب، فلأجل ما شاع من اختصاصها غالبا بهذا كرهوا ذلك. لكن الصحيح أن الشفاعة تقع أيضا في تحصيل الكمالات من رفعة الدرجات وغيرها، فللإنسان أن يدعو بمثل هذا الدعاء. ثم ذكر أن الأموات لا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، وأما الميت فلا قدرة له على ذلك. ويجوز للمسلم أن يقول لأخيه الحي اشفع لي إلى ربي، أي ادعو لي الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأكمل أن يباشر الإنسان نفسه بدعاء، أن يباشر الإنسان دعاء ربه بنفسه ولا يسأل غيره ذلك. وقد كان كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فلم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم ربهم سبحانه وتعالى، وإنما ثبت هذا عن صغار الصحابة وأعرابهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدته في التوسل والوسيلة. ثم ذكر بعد ذلك أن يوم القيامة ليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله. ثم ذكر أن حال الموت التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي حال خاصة، فهو في حياة برزخية أكمل من حياة غيره، لكنها من جنس، ليست من جنس حياته قبل موته ولا من جنس حياته بعد بعثته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهذه الحياة البرزخية لا توجب أن يسأل وأن يدعى صلى الله عليه وسلم، بل هذا مما أحدثه الناس في الأزمنة المتأخرة لما فشت الاستغاثات والتوسلات بغير الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أن ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبر وطول القيام أنه خلاف المشروع، فذلك خلاف الأدب المأمور به مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يفضي إلى مفاسد كثيرة كالازدحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات، فلا ينبغي فعله. وكذلك ما لا ينبغي أن يستقبل الإنسان القبر بدعائه رافعا يديه، بل يستقبل القبلة ويجعل القبر وراءه، فإن هذا أمر محدث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة في التحذير من البدع، ثم ذكر خبر علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين لما رأى رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وحدثه بهذا الحديث عن أبيه عن جده. فهذا الحديث عزاه المصنف إلى المقدسي في المختارة، وقد أخرجه من هو قبله كأبي بكر بن أبي شيبة في المصنف وأبي يعلى الموصلي في مسنده، فالعزو إليهم أولى وإسناده لا بأس به. وذكر أيضا أن ما يفعله بعض الزوار عند السلام من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحت كهيئة المصلي إذا وقف، هذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره، لأنها هيئة ذل وخضوع لا تصلح إلا لله. ثم ذكر بعد ذلك أن ما يفعله بعض الناس من استقبال القبل الشريف من بعيد وتحريك الشفتين بالسلام أو الدعاء كل هذا من جنس المحدث الذي يمنع منه الإنسان، ومن أراد أن يسلم فإنه يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه بما أثر عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه وقد تقدم. وسلامة الأمة في الاتباع والاقتداء، وفسادها في العدول عن طريق الماضين والابتداع في الدين. نعم.